الله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل البدء بالبحث نقرأ الفاتحة إلى روح أحد أساتذتنا والمتفضلين علينا ومن كان في طليعة تلامذتي سيدنا الخوي قدس سره وآخر تلامذة المحقق الإصفهاني قدس سره فقيد الحوزة العلمية سماحة آية الله العظمى السيد محمد صادق الروحاني قدس سره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له بلغ الكلام إلى أن صحيحة زرارة الواردة في بيان حكم البناء على الأكثر عند الشك في الركعات تحتمل عدة محتملات. المحتمل الأول أن المراد بالثالثة في قوله عليه السلام إن كان دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة، الثالثة الواقعية، بمعنى أن ظاهر تكرار الثالثة أن المراد بها في الجملتين معنى واحد، وبما أن المراد بها في الجملة الأولى الثالثة الواقعية حيث إن السائل فرض أنه فرغ من اثنتين وتلبس بالثالثة، وإنما يشك أنه ما زال فيها أم ختمها، فالمراد بالثالثة في الجملة الثانية بمقتضى وحدة السياق الثالثة الواقعية أيضاً، أي بما أنه فرض في السؤال أن المكلف أحرز الدخول في الثالثة ولا يدري هل ختمها أم لا، فليبني على أن ما مضى منه هو الثالثة وما بيده هو الرابعة، ويأتي بركعة الاحتياط. لكن هذا المحتمل أورد عليه سيدنا الخوئي قدس سره في الجزء الثامن عشر من موسوعته صفحة 168، أولا
إن هذا خلاف ما فرض في السؤال، حيث إن السؤال ناظر للشك بين الثنتين والثلاث، لقول السائل: رجل لا يدري صلى اثنتين أم ثلاثا، فلو كان المراد بالثالثة في الجواب في قوله عليه السلام مضى في الثالثة، هو اعتبار أن ما مضى ثالثة وأن ما بيده رابعة، فهذا يعني أن الإمام نقل الشك للشك بين الثلاث والأربع، وهو خلاف فرض السائل. ولكن قد يقال: ليس ما ذكر في الجواب خلاف فرض السائل، وإنما هو تفريع عليه، بمعنى أن السائل حيث فرض أنه أحرز اثنتين وتلبس بالثالثة وشك، فلا محالة من أحرز اثنتين وتلبس بالثالثة وشاك، فإن شكه يؤول إلى أن ما بيده الثالثة أم الرابعة، فقد فرع الإمام على قوله صلى اثنتين أم ثلاثان أن مرد ذلك إلى أن شكه في أن ما بيده هو الثالثة، أو أنه ختم الثالثة ودخل في الرابعة، وإلا فلا يتصور شكه مع إحرازه أنه أنهى اثنتين وتلبس بالثالثة. فذكر حكم الشك بين الثلاث والأربع تفريع وليس خلاف ما فرض في السؤال. الإيراد الثاني أن الإمام عليه السلام لم يذكر ركعة الاحتياط التي هي حكم الشك بين الثلاث والأربع، وإنما قال مضى في الثالثة ثم يأتي بالأخرى ويسلم. فذكر التسليم بعد الركعة ظاهر في الركعة الموصولة للركعة المفصولة بعنوان ركعة الاحتياط، وهذا الإيراد صحيح. فإن قلت إن قوله ثم أليس ظاهرا في الانفصال، وأن ما يأتي به من ركعة فهو ركعة مفصولة، حيث قال عليه السلام مضى في الثالثة ثم يأتي بالأخرى، قلت إن ثم في مقام ذكر الحكم الشرعي لا تدل على الانفصال، وإنما غاية مفادها التفصيل بين حكمين، أي أن الإمام عليه السلام في المقام ذكر حكمين، الأول أن يعتبر المكلف ما مضى ثالثة، والثاني أن يأتي بركعة أخرى، فلأجل أنهما حكمان فصل بينهما بكلمة ثم، لا أن التعبير بثم ظاهر في انفصال الركعة التالية عن الركعة البنائية. هذا المحتمل الأول. المحتمل الثاني أن المراد بالثالثة الثالثة المحتملة، وهذا ما يتبادر إلى ذهن أي شخص يقرأ الرواية، أي أن من لم يدري صلى اثنتين أم ثلاثا فقد دخل في ركعة يحتمل أنها ثالثة. فقوله عليه السلام إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة، يعني بعد دخوله في ركعة يحتمل أنها الثالثة، مضى في الثالثة أي يعتبر ما مضى من ركعة ثالثة، وأن ما بيده رابعة، ويأتي بركعة الاحتياط. فالمراد بالثالثة الركعة التي دخلها وهو يحتمل أنها ثالثة. وأيضا أورد سيدنا الخوئي قدس سره على ذلك، أولا بأنه لو كان المراد بالثالثة في قوله إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة الثالثة المحتملة فلا معنى للتعليق، لأن الثالثة المحتملة قطعاً دخل فيها المكلف، فلا معنى لأن يقول الإمام إن لا معنى لها بعد. فإن من تردد أنه صلى اثنتين أم ثلاث فهو قد دخل في الثالثة المحتملة شنو؟ يقيناً. وبالتالي فلا معنى في الجواب أن يقال إن كان في الثالثة، هو يقول أنا في الثالثة المحتملة، فلا معنى لأن يقول له في الجواب إن كنت في الثالثة المحتملة، تعليق لا معنى له، لأنه تعليق على ما هو حاصل. وإن كان المراد بإن ليس التعليق وإنما مجرد الفرض ومجارات السائل، فكأن الإمام قال له إن كان الأمر كما فرض في السؤال وهو أن المكلف دخل في الثالثة المحتملة مضى في الثالثة، فهذا يعني سلخ إن عن معنى التعليق وحملها على مجرد الفرض والتقدير. وإذا حملت إن على بيان مجرد الفرض لم ينعقد للجملة مفهوم، لا مفهوم الشرط ولا مفهوم القيد، فإن المفهوم فرع التعليق، فإذا لم يكن مفاد إن التعليق بل مجرد المجارات لما ذكر في السؤال خلت الجملة من المفهوم. وهذا خلف فرض الاستدلال بالصحيح على المفهوم. هذا الإشكال الأول وهو صحيح. الإشكال الثاني: إذا كان المنظور في الرواية الشك في أنه ما بيده ثالثة أم ثانية، فمقتضى ذلك أن لا يجيب الإمام بالصحة مطلقا، لأن الشك بين الثانية والثالثة فيه تفصيل، وهو أنه إن كان الشك قبل الذكر من السجدة الثانية فالصلاة باطلة، وإن كان بعد الذكر فهي صحيحة. فكان مقتضى ذلك أن يفصل الإمام في الجواب، فإطلاق الجواب بالصحة من دون تفصيل يمنع من حمل الرواية على النظر للشك بين الثنتين والثلاث. المحتمل الثالث، طبعا هذا الإشكال الثاني يمكن أن يجاب عنه بأن غايته أن الإمام أطلق الجواب، ويمكن تقييد الإطلاق بروايات أخرى تدل على التفصيل فلا يكون إشكالا جوهريا في المقام. المحتمل الثالث أن المراد بقوله إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مجرد الكناية عن أنه فرغ من اثنتين، وإلا لا ملازمة بين الفراغ من اثنتين والدخول في الثالثة، فقد يفرغ من اثنتين لكن لم يتلبس بعد بالثالثة. فقوله عليه السلام إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مجرد الكناية لا أكثر، أي الكناية عن إحراز اثنتين، فلا وجه لأن نبحث هل هي الثالثة الواقعية أم الثالثة المحتملة، لأن كل ذلك مبني على أنه دخل في ثالثة. وأما إذا كان المراد مجرد إحراز اثنتين فلا وجه للباحث. ويرد على هذا المحتمل ما ورد على المحتمل الأول من أن ظاهر قوله ثم يأتي بالأخرى ويسلم النظر لركعة موصولة لا ركعة مفصولة، وهذا يأبى حمل الرواية على بيان حكم البناء على الأكثر. المحتمل الرابع الأخير أن يقال أن الرواية لم تتعرض لركعة الاحتياط أصلاً، وأن قوله عليه السلام إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة، أي إن شك بعد أن أحرز أنه تلبس بالثالثة بالقيام إليها مثلا، مضى في الثالثة، أي أن يعتبر ما بيده شنو؟ ثالثة. لوجود الفرق بين عبارتين مضى في الثالثة تختلف عن قوله مضت الثالثة. فلو كان لفظ الإمام مضت الثالثة لكانت الرواية ظاهرة في البناء على الأكثر، يعني الثالثة مضت وهذه رابعة ويأتي لركعة الاحتياط. لكن اللفظ الصادر منه عليه السلام مضى في الثالثة مو مضت الثالثة، أي أن يعتبر ما بيده ثالثة ويأتي بالأخرى، يعني يأتي بالرابعة الموصولة ويسلم ولم يتعرض لركعة الاحتياط في شيء. لكن سيدنا الخوئي قدس سره في صفحة 168 قال إن الرواية مجملة بين المحتملات فلا يمكن الاستدلال بها، إلا أنه في صفحة 184 عاد وأفاد أن الرواية ظاهرة في الدلالة على عدم مطلوبية ركعة الاحتياط وأنها ليست مجملة من هذه الجهة. فإذا كانت كذلك فهل يمكن تقييدها بما دل على لزوم ركعة الاحتياط أم لا؟ هذا ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.